بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، مرحبا بكم، فأنتم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرحبا بكل من جاء من هنا ومن هناك لسماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بهذه التذكرة، إنعاش للذاكرة وللوعي في وقت غربة بمثابة درس بليغ، عندما يأتي الناس من هنا ومن هناك لسماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت انشغل الناس بالأخبار وبالأحاديث، بل ربما تابع البعض كل الجرائد، كل المواقع والقنوات، لم يترك لا إذاعة عربية ولا أجنبية إلا وسمع وتابع أخبارها. بينما قد لا يفتح مصحفا، لا يتابع أحاديث الموطأ ولا البخاري، وهذا هو الشأن والحال في وقت غربة كهذه التي نعيشها. صار الإنسان يشار إليه بالبنان إذا ما كان طبيبا أو مهندسا، إذا ما دخل كلية الطب أو الهندسة، بينما لو طلب العلوم الشرعية وكأنه ينظر إليه بعين الامتحان وبعين الانتقاص، موازين معكوسة ومقلوبة. غربة بدأت ولم تنتهي، وقد بدأ الإسلام غريبا، وسأعود كما بدأ غريبا. فطوبى للغرباء، وهم نزاع من القبائل، قوم صالحون قليل في قوم سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، يحيون ما أمات الناس من السنة. فنحن نعاين درسا بليغا يوضح لك كيف ستعود الخلافة على منهاج النبوة، كيف نواجه أعداء الإسلام والمسلمين، كيف يجدد الوعي مرة ثانية. أسئلة كثيرة حائرة، وكأنما نحن بصدده الآن بمثابة إجابة بليغة تذكرنا بما كان عليه أوائلنا. وإلا فبقي بن مخلد أتى من الأندلس لسماع الإمام أحمد، وتوافق ذلك زمن محنته، وكان يقنع بأن يأتي في زي شحاف يسمع حديثا واحدا من الإمام أحمد، والأمر يستحق. بل لو سار الإنسان على رأسه بلوغا لسماع الحديث لفعل، ولم لا؟ وخيرات الدنيا والآخرة لن تتحقق إلا بعلم نافع وبعمل صالح. كان ابن عباس بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لربما أتى أبواب الصحابة يجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولربما توافق ذلك مع نوم أحدهم. كان يكره الانصراف ويكره أن يوقظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فينام بالباب تأتي الريح تسف عليه التراب وهو على مثل هذا النحو. ولذلك كان حبرا بحرا. قال: وما نيل المطالب بالتمني، لم يولد أحد بطن أمه عالما، وإنما العلم بالتعلم. وأنت عندما تقرأ وتطالع في سير علماء الأمة وصالحيها ستقرأ كيف ارتحلوا، ارتحلوا طلبا للفقه، التقى فلان بإعلام في سماع الحديث في معرفة اللغة، وهكذا كان شأنهم. لا ينال العلم براحة الجسم، بل لا بد من جسو على الركب، بل نسائل لا تثبت في العقل ولا في القلب إلا بنوع من المجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين. وإلا فمن قنع بسماع الشريط أو ما شابه ذلك يسمع وهو يغالب النوم، ثم بعد ذلك إذا ما استيقظ وكأنه لم يسمع شيئا، وكذلك الأمر بالنسبة للقروش إذا ما أتت سهلة ذهبت أيضا سهلة. أما لو أتى القرش بمعاناة فأنت تدقق في صرفه وفي نفقته. وكذلك الأمر بالنسبة لمسائل العلم إذا ما كانت فيها المعاناة فأتت في النفوس فأنت لا تضيع وقتا. فارتحل جابر بن عبد الله رضوان الله عليهما شهرا لسماع حديث واحد من عبد الله بن أنيس. كم تكلف، كم تابت، كم ترك أهلا وولدا، وهل الأمر يستحق؟ تقول كذلك. وإلا فمعالي الأمور وأشوابها لا ينالها الإنسان إلا بسعيه، إلا بحركة دؤوب. ولذلك كان الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول: مع المحبرة إلى المقبرة. وكما ذكر ابن الجوزي: طاف الدنيا مرتين جمعا للمسند. هكذا كان شأن الأفاضل فيما مضى. كان الإمام الشافعي والإمام البخاري لربما قام الواحد منهم مرات ومرات أثناء الليل تعرض له المسألة، يقوم فيدونها ثم يعود إلى نومه مرة ثانية. هكذا كان انشغالهم. بينما انشغل البعض براحة الجسم، كيف يخرج في وقت برد كهذا؟ كيف يعاين فضلا في وقت مطر؟ كيف والارتحال لا يكون إلا لطلب الماديات؟ يعرفون الطريق إلى الصين لجمع القروش، فهل تعرفوا على الطريق لطلب علم نافع ولمتابعته بعمل صالح؟ لمثلا مادية ألمت بالبلاد وبالعباد كانت هي سبب التأخر الذي نحن عليه. وإلا فما تقدم من تقدم إلا بطاعة الله، وما تأخر من تأخر إلا بمعصية الله جل وعلا. وما عصي الله بمعصية أعظم من الجهل بالدين. لما سئل الإمام سهل: أتعرف شيئا أشد من الجهل؟ قال: نعم، الجهل بالجهل، إذ أنه يسد باب العلم بالكلية. ولذلك قال الناس أربعة: رجل يدري ويدري أنه يدري فذلك عالم فاسألوه، ورجل يدري ولا يدري أنه يدري فذلك ناس فذكروه، ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذلك جاهل فعلموه، ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذلك أحمق
فانقطور. ارتحل نبي الله موسى صلوات الله وسلامه عليه، ولنا في هؤلاء أسوة حسنة، أولئك الذين هدى الله فبهم هداه مقتدر. وكان قد قام يوما فسئل عن أعلم أهل الأرض فقال أنا، ولم يرد العلم إلى الله جل وعلا فعوتب في داره. وقيل له إن لي بمجمع البحرين عبد هو أعلم منك، كان كلاهما على علم من علم الله لا يعلمه الآخر. تكلف نبي الله موسى الارتحال لكي يلتقي الخضر ولكي يسمع منه. لما قال له إنك لا تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحد به خبرا، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فكان الارتحال وكان الصبر على طلب العلم، وكان لابد وأن تسلك مسالك الأفاضل. ربنا يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. إن لم تكن الحياة طلبا للعلم النافع ولمتابعته بعمل صالح، فكيف تكون هذه الحياة؟ تكون طالبا لشهوات زائلة. كل نفس ذائقة الموت، فلا بد من علو الهمة، ولا بد من التشبه بالصالحين، والتشبه بالصالحين صلاح. عندما تأتون إلى هنا سواء كنتم رجالا أو نساء لسماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يجدد الصلة بهذه الدعوة المباركة. عندما نقول كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، وأنه لا بد من العودة الصادقة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لم يكن يومئذ دينا فليس باليوم دينا. ولم يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صالح به أولها، كان التمسك بالنبع الصافي بكتاب الله وبسنة رسول الله، كان هذا هو منهجهم. كلهم حرص على سماع حديث رسول الله. تسأل المرأة زوجها فتوصيه بذلك إذا ما خرج، لا توصيه كيف يجمع القروش من حل ومن حرم، لا أبدا. كانت الوصية بأن يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويعود فتسأله عما سمع. كان هذا شأن الكبار والصغار، كانوا يدفعون صغارهم لحفظ القرآن وحفظ السنن. هكذا تربت الأمة، وهكذا زادت الغرب والشرق، زادت فارس والروم بعلم نافع وبعمل صالح. والعلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل، نبع صافي. وإلا فالأمة بعد ذلك تربت على الفلسفات، تربت على الكفريات وعلى الضلالات، تربت على الأفلام وعلى الأغاني، على سير من لم يرفع رأسا بدين الله، زعامات فاسدة وباطلة. وإلا فكان الواجب علينا أن نعود لكتاب ربنا ولسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. يقول حذيفة: كانت الناس تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني. هكذا كان شأنهم، وكانوا إذا ما تعلموا مسألة تابعوها بالعمل، فلم ينفصل عندهم العلم عن العمل. وإلا فأتى وقت وأتت آونة انفصلت فيها الأرض عن السماء والدنيا عن الآخرة، انفصل فيها العلم عن العمل، كما انفصلت الساعات بعضها عن البعض الآخر، والإجهاد انفصل بعضهم عن البعض الآخر، انفصالات مقيتة ومريبة. وإلا فكل هذه يجب أن تكون حسبة واعدة. لما رأى أحد العلماء أقله يجمع مسائل العلم ولا يعمل بها، قال: هذا إذا أثنيت عمرك في طلب السلاح سلاح، فمتى تقاتل به وإلا فسلاح يطلب للقتال وأنت تجمع مسائل العلم بلا عمل. تأكدت حجة الله عليك، القرآن حجة لك أو عليك، وأنت عندما تعلمت دين الله لابد وأن تسارع، أن تسابق الريح في مرضات الله جل وعلا، تجديد للذاكرة ببداية هذه الأمة بالسلف الصالح. ولا تزال طائفة من أمتي كما قال الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فنحن بصدده بمثابة آية من آيات الله، ولا أغالي لو قل نحن نعيش آونة الخلصات ومقدمات بين يدي حدث ضخم ولتعلمن نبأه بعد حين. فالمستقبل الإسلام برغبته وظهوره على الأديان كلها، وكل مقدمة لها نتيجة، جرت السنن ببدايات للخير وكأنها تلوح في الأفق ببدايات طلوع فجر وبعث جديد، أرى ملامحها ولكنها تخطئه العين. كيف ولدت هذه الدعوة المباركة من رحمة الله وتوفيقه، وأنتم ظاهرة توفيق وتسديد. إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك، ما تحركت الخطوات لطلب الحديث إلا بتوفيق وتسديد من الله جل وعلا. تعد شكر هذه النعمة وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وكذلك كان أمر هذه الدعوة، كيف ولدت وكيف ظهرت، هل بإمكانيات وقدرات، هل بخطط تنظيمية وعقليات تنظيمية إدارية، هل بخبرات سياسية، لم يكن شيء من ذلك، وإنما الأمر محض فضل وتوفيق من الله. كانت علمانية مقيتة منذ عشرات السنين فصلوا بها الدين عن الدولة، وكانت المنادى بالديمقراطية وبغير ذلك من النحل الوافدة. كان هذا هو الشأن والعال، الأمة تعيش بعقيدة المرجئة أخرت العمل، تعيش بنوايا طيبة. الواحد منهم إذا ما قيل له صل يقول ربك رب قلوبهم، وطالما أن القلب أبيض وسليم يكفيني ذلك. أخروا العمل، وطائفة أخرى كانوا إذا ما أرادوا إظهار التدين صرفوا العبادة لغير الله، ذبحوا لسيد البدوي واستغاثوا بأبي العباس المرسي ونذروا لإبراهيم الدسوقي. كان هذا هو شأن الأمة، فلاحت الأمر فجر هذه الدعوة المباركة محض فضل وتوفيق وآية من آيات الله. ونحن في أيام مباركات عندما تهدر للدنيا من حولك، ما الذي أشعرك أمر هذه الدعوة؟ كيف صارت دعوة عالمية؟ فالغرب والأمريكان والناس هنا وهنا ينظرون لهذه الدعوة وكأنها حدث تاريخي، وكأنها اكتشاف عصري، طوفان وجدوه أمام أعينهم، ينادي بالعودة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبتحكيم شرع الله جل وعلا. ومن تمام النعمة والمنة أنك لا تستطيع نسبة ذلك لشخص، لا تتجاسر على أن تقول أنا وأنا، وما توفيقي إلا بالله، علي توكلت وإليه أنيب. كيف سيعود الأمر خلافة على منهاج النبوة؟ انظروا للحال وللشأن، وسائل الإعلام مغرضة كلها شهوات وشبهات، وعلى الرغم من ذلك وكأن الأمة تولد من جديد، ولله أوس آخرون وخزرجه. فهذا محض فضل وتوفيق من الله، ستعود خلافة على منهاج النبوة، ليست خلافة صوفية ولا شيعية ولا خلافة على منهاج الخوارج، وإنما ستعود خلافة على منهاج النبوة يقول صادق المصدور صلوات الله وسلامه عليه: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نستبشر بخلافة على منهاج النبوة ينقمع فيها الباطل وأهله، سيفتح بيت المقدس كما أخبر الصادق المصدوق. وكل ذلك يستلزم أن تعود الأمة ما قوية في معنوياتها، في مادياتها، في سلاحها، وأعظم صور القوة قوة الإيمان، عمق اليقين، أن نجدد سيرة من مضى بإحسان. هذا وعد الصادق المصدور صلوات الله وسلامه عليه، طائفة ظاهرة على الحق لا يضرها من خالف أو خذلها حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. والله يأبى إلا أن يضرب أخماسا في أسداد. كيف تعود الأمة مرة ثانية وهذا هو حالها وشأنها؟ لا اهتمام لها إلا بكرة القدم، لا اهتمام لها إلا بالتفريغ بين الأغاني القديمة والأغاني الحديثة، بين الأفلام القديمة والأفلام الحديثة. أمة تتربى على زعامة فلاسفة وضلال ضياع، كيف تعود الأمة إلى سيرة سلفها الصالح مرة ثانية؟ تقول لله في خلقه شؤون، وعبد الله لا بد وأن يتحقق وما يعلم ما لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا أن تتخلف السنن تمضي في مسارها. وما يعلم جنود ربك إلا هو، وإذا أراد الله إظهار دينه أقام له من يعارضه، وهذا من جملة العجائب والغرائب. وكما قال البعض: إذا أراد الله إظهار دينه أقام له من يعارضه، فيحب الله الحق بكلماته ويقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهر. فالأمر إن لم يكن بك فبغيره، لا بد وأن تتحقق السنن، لا بد وأن تعود على خلاف على منهاج النبوة. ولذلك أقول نعيش حالة من حالات الإرهاصات والمقدمات، الأمة تعود إلى دينها عودا حميدا بعد الانحراف وبعد ضلال انتهى طغاة وطواغيت، والأمة في شخص كبارها وصغارها رجالها ونسائها عندها حب وشغف بدين الله، شباب في عمر الزهور ينتحر من هنا ومن هنا لسماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي يتخيل ذلك في وقت قربة كهذه؟ من يملك قرشا يساوي قرشا؟ والبعض لا يعرف إلا صنعة العبد للدرهم والدين نار. فأن يأتي شباب على مثل هذا النحو، هذه ظاهرة خير تبشر بمقدمات فتح عظيم، ولتعلمن نبأه بعد حين. وإلا فربك قدير جل في علاه قال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا واليوم يقوم الأشهاد. من يتنادى اليوم واستغرب كيف ستطبق الشريعة والأمريكان يقفون لنا بالمرصاد، إلى غير ذلك من التهويلات ومصور الإرجاف والتخذيل. نرد عليه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل المسيح، ينزل عيسى في آخر زمان حكما عدلا مقسطا، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويحكم بشريعة الإسلام. كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فأمكم منكم أي أمكم بكتاب ربكم وبسنة نبيكم مواعيد صادقة لا تمضي فينا ولا بد وأن تحدث وفق خبر الصادق المصدور على الرغم من أنف أمريكان وغير أمريكان على رغم أنف الملاحدة والزنادقة الكافر والمنافقين فالأمر لا بد وأن يمضي إلى منتهى فاحرص كل الحرص على أن تكون من عباد الله الصالحين ومن جنده المخلصين واحذر أن يراك حيث نهار وأن يفتقدك حيث أمر لا بد من مسارعة في طلب الخيرات والبركات ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع ورب حامل فقه ليس ببقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه وقد قال الصادق المصدوق بلغ عني ولو آية ومن بلغته آية فقد بلغه الحق وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم بما يصنع فهنيئا لكم هذا الارتحال وهذا الحرص زادكم الله توفيقا وهدى وتسديدا وتقى وإلا فهذا هو الفضل العظيم أن تهدد غربة هذه الأوضاع التي نعيشها أن نسعى في رفع الجهالة عن أنفسنا كان عمر بن الخطاب رضوان الله عليه يقول إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن أعيتهم الأحاديث وأن يحفظوها وتفلتت منهم أن يعوها واستحيوا حين سئلوا أن يقولوا لا نعلم فعارضوا السنن برأيهم فإياكم وإياهم الفارق كبير بين من يستند ويرجع لكتاب وسنة وبين من منهجه علم الرأي أو الكلام الفارق بينهما كما بين السماء والأرض فالأول إن اجتهد فأخطأ فهو مأجور على اجتهاده وعلى رجوعه للكتاب والسنة والثاني مأزور حتى وإن وافق الحق والصواب لأن منهجه الرأي والهوى فإن أصاب الحكم ضرا سيخطئ عشرات المرات ومن الأمور التي اتفقت عليها الشرائع هذه التي وردت في سورة الأعراف قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فالتقول على الله بغير علم حرام ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وكان علي بن أبي طالب رضوان الله عليه يقول القلوب أوعية فخيرها أوعاها للخير والناس ثلاثة فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة وأهمة الرعاع أتباع كل ناعر لم يستطيعوا بنور العلم ولم يلجأوا لركن الرقيم كان يتأفف منهم ويقول أف لحامل حق لا بصيرة له ينقدح في قلبي بأول عارض من شبهة مشغوف بما لا يدري حقيقته فهو فتنة لمن فتن به فاغدوا عالما أو متعلما ولا تغدوا إماعا من همان لا يشبعان طالب علم وطالب دنيا ولذلك كانت سير الأفاضل في الانتباع لطلب العلم النافع ولمتابعته بعمل صالح ضل وأخطأ من سامع بمن يسمع البخاري أو بمن يحفظه فقال زادت نسخ البخاري نسخة. إذا انتقى هذا تهويل من شأن علم رفع ربنا منزلته ومنزلة من يقوم به. فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وكان علي بن أبي طالب رضوان الله عليه يوضح ويبين أن العلم خير من المال. العلم يحرسه وأنت تحرس المال. العلم يزكو بالنفقة والمال تنقصه النفقة. العلم يزكو بالإنفاق والمال ليس كذلك. فأنت بحاجة لعلم نافع والمتابعة أيضا بعمل صالح. فرقت الشريعة بين الكلب المعلم وبين غيره من الكلاب الجاهلة. فحتى في محيط الحيوان الكلب المعلم يؤكل صيده صاد عليك. أما الكلب الجاهل فصيده على نفسه ولذلك فصيده أشبه بالميتة لا يجوز أكلها. فما علينا إلا أن ننتبع لطلب العلم لا نبالي بدعوات التخبيط من هنا ومن هنا. وإلا فكان البعض لربما رأى حلقة علم أو درس يستهين ويستخف بها. هذه مجالس يذكر فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمنوا يوما أن يقدموا بين يدي نجواهم صدقة. إذا ما أرادوا حديثا مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدموا بين يدي نجواهم صدقة. فعلى ذلك أن علي بن أبي طالب ثم نسخ الأمر كانوا يحتاجون لأن يتعلموا. ولكن كثر السؤال لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤ. ولذلك كانوا يفرحون بمجيء الأعرابي النابه لسؤال رسول الله حتى تعلمون السؤال والجواب. أداره الأعرابي يقول يا محمد بصوت جهوري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ها أم. قال متى الساعة؟ قال إن الساعة لآتية فماذا أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كبير صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فإن المرء مع من أحب. كلهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم محبة صادقة. كلهم يشتهي أن يحشر معه صلوات الله وسلامه عليه. من نجح بشيء فرحهم بهذا الحديث. هكذا كان شأنهم وحالهم رحمة رضوان الله عليهم أجمعين. ولنا فيهم أسوة حسنة. فأنتم في الفرصة تحضرون المجالس التي يذكر فيها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تكثرون من الصلاة عليه. ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليه بها عشرا تتعلمون علما نافعا يذكر بحالة سلفنا الصالح. لما سئل الإمام أبو حنيفة وكان يقول العلم شهير من أراد به الدنيا وجدها ومن أراد به الآخرة وجدها. سئل في كتاب العالم والمتعلم عن رجل تعرض لمسائل لا يدري وجه الصواب من الخطأ فيها فهل يأثم في ذلك؟ قال لا تأثم في جانب الذنب المذنب وزر من اقترب إنما على شخصه لا تزر وازرة وزر أخرى. ولن قال تأثم في جوانب أن إثم الجهل يقع عليه. لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وانظروا كيف أثبت ربنا الخشية لهؤلاء العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء. لما قيل للإمام الشعبي يا عالم قال إنما العالم من يخشى الله. بين له أنك لن تدرك ما الذي تفعله وما الذي تتركه. ولذلك قال سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. بحاجة أنت لأن تتعلم أولا تتعلم ما تصح به الفريضة وما تبطل. كيف في سبيل الله، كيف تحج بيت الله الحرام، كيف تبيع وتشتري، والأمور لا تؤخذ بحماسات جوفاء، وإلا فكلنا نريد أن يأكل بالحلال وأن يؤكل أولاده الحلال. ثم انظر كيف شاعت الربويات، لن يكد يخلو بيت من هذه الربويات، والصور والأمثلة كثيرة، فلا يشفع لك حسن النية. طيب القلب الذي تدعيه، أنت بحاجة لأن تكون على بصيرة من أمرك وأمر الناس. قال لهم لم تعرف ما الذي تواليه، ومن الذي تعاديه، ما الذي تحبه في الله، ومن الذي تبغضه في الله. لم تعرف كيف تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وهل هذه المعاني الإيمانية تتم بحماسات أو عاطفيات؟ لابد من رسوخ قدم، لابد وأن تتعرف على دين الله، وأن تسلك سبيل الطلب، وأن تحتسب ذلك عند الله. فهنيئا لمن وفق ولمن سد، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنير. ونسأله جل في علاه أن يجعل عملنا وعملكم خالصا لوجهه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء من كل داء، ونعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا أخرانا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لصغيرنا وكبيرنا، وحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييت ومنا فأحيه على الإسلام، ومن توفيت ومنا فتوفاه على الإيمان. اللهم أنت المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشدة البلاء وشماتة الأعداء. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.